الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة الجامعة التي نرددها في بداية كلامنا دوما: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، وعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. وقد سبق أن تكلمنا في الحياء بصفته خلق الإسلام وقرين الإيمان، وتكلمنا أيضا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الحياء وكيف أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم. ولكن ذلك الحياء العظيم الذي تزين به صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من حق يقوله أو أمر ديني يفعله تمسكا بقول الله عز وجل: والله لا يستحيي من الحق. والإسلام بوصفه دين الله سبحانه وتعالى الحق هو دين حياتي يتعامل مع الواقع، دين حياتي ينظم حياة المسلمين، وهو دين شامل ينظم كل شؤون الحياة وعلى كافة مستوياتها. فما من فعل أو ترك سواء في حق فرد أو في جماعة أو حق جماعة أو أمة إلا ولله سبحانه وتعالى فيه حكم في كل واقعة في كل حالة من الأحوال. أنت محكوم بحكم شرع الإسلام وبحكم الله تبارك وتعالى. وأحوال الإنسان متفاوتة، أحوال الناس رجالا ونساء صغارا وكبارا هذه أحوال متفاوتة بصفتهم البشرية، وتقرأ عليهم أحوال يصبحون فيها في حاجة ماسة إلى معرفة حكم الله تبارك وتعالى والتقرب إلى الله بما يرضيه في هذه الأمور وما يعني يصحح عبادتهم. ولذلك يعني كان هذه الوظيفة هي التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه له صلى الله عليه وسلم. وروي والحديث حقيقة فيه بعض عن أبي ذر رضي الله عنه قال: لقد تركنا، أو هذا أثر عن أبي ذر، لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتكلم في السماء طائر إلا ذكرنا منه علما، إلا علمنا منه شيئا. لاحظ بعض الناس ذلك وكانوا يحسدون المؤمنين على هذه النعمة أن اليوم يبين لهم كل شيء كل شيء. يعني إذا تأملنا كتب شريعة النصارى أو اليهود مثلا ما تكاد تجد فيها موضوع الشريعة وحلال وحرام وحكم الله في المسألة الفلانية كذا أو حكم الشرع إيه في المسألة الفلانية، يعني للأسف تستقرد إلى الخصال والصفات التي اختص بها هذا الدين الخاتم وهذه الرسالة الخاتمة. فلذلك لاحظ المشركون أو لاحظ غير المسلمين الذين كانوا يعيشون في مجتمع المدينة الإسلامي الأول لاحظوا هذا الأمر، حتى قال أحدهم لسلمان رضي الله تبارك وتعالى عنه: لقد علمكم نبيكم كل شيء رحمنا الإنسان، ومع ذلك علمنا نبينا أن لله أحكاما حتى في قضاء الحاجة وفي أداب التخلي. قال: أجل، لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة برائح أو بول، وأن لا نستنجي باليمين، وأن لا يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو يستنجي برجيع أو عظم. فنلاحظ أن الإسلام أسقط اعتبار الحياء في بعض المواضع مع أن الإسلام كما رأينا عظم هذا الخلق أيما تعظيم ورفع شأنه أيما رفع، لأن الاستحياء في مثل هذه المواضع يترتب عليه شر ويترتب عليه تضييع حقوق، سواء حقوق الله أو حقوق العباد أو انتهاك حرمات الله تبارك وتعالى. فهناك أحوال الإنسان بصفته البشرية رجل أو امرأة يمر بها ويحتاج لمعرفة حكم الله فيها، فإذا استحيا من السؤال واستحيا الذي يعلم من أن يعلم والمشكلة واقعة، فربما تقتل عبادته الصلاة ولا تصح مثلا إذا استحيا من السؤال، أو المرأة كذلك وما يطرأ على المرأة من أحوال مختلفة. واضح. ففي مثل هذه الواقعة وهذه الأحوال لا نملك سوى أن نواجه هذه القضايا بالعلم وبالأدلة الشرعية وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم انطلاقا من هذا المنطلق أن الله لا يستحيي من الحق. نحن إذا نظرنا نظرة واحدة إلى مسلك الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وقد سبق أن تحدثنا عن حياة الصحابة والصحابيات رضي الله عنهم وعنهم أجمعين، كيف كان شدة حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومع ذلك نجد أنهم مع شدة حيائهم لم يخجلوا ولم يستحيوا من أولا تعلم الأحكام الشرعية والسؤال فيها، ثم إبلاغها للناس على وجهها تعليما لهم ما لابد لهم منه. وما استفادوا هذا المسلك إلا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال لهم يوما إنما أنا لكم مثل الوالد لولدي. انظر كيف يقدم لهم المقدمة قبل أن يبين لهم الحكم الذي قد يستحيون منه، لكن الوالد أمام والده أليس عليه مسؤولية التربية والتوجيه والتعليم؟ فإذا لم يعلمه أبوه بطريقة صحيحة من يأمن أن يعلمه غيره بطريقة يعني خاطئة أو يلبس عليه؟ فلذلك صدر النصيحة عليه الصلاة والسلام بقوله إنما أنا لكم مثل الوالد لولده، يعني لابد أن يعلمه ولابد أن يوعيه. وفي لفظ إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، إلى آخر الحديث. وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن نكون بالبادية فتخرج من أحدنا الرويحة، فقال صلى الله عليه وسلم وانظر الجواب إن الله عز وجل لا يستحي من الحق، إذا فعل أحدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أعجازهن. وقال مرة في أزمانهن، وهذا الحديث صححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. كانت أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن ينطلقن من نفس هذا المنطلق وينيب بأنفسهن هذا التأديب أحيانا، أصالت مع النساء وأحيانا كنا يضطرن إلى أن يبينوا الأحكام للرجال بطريقة مباشرة. فعن سعيد بن مسيب عن أن أبا موسى رضي الله عنه قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحيي منك، فقالت سل ولا تستحي فإنما أنا أمك. قالت سل ولا تستحي فإنما أنا أمك، يعني لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فأمهاتهم مين؟ يعني أمهات لهن في الحرمة طبعا والاحترام والتعظيم والتوقير وعدم حل لتحريمه. فقالت له سل ولا تستحي فإنما أنا أمك، فسألها. وفي رواية أخرى قالت له لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك، لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك. فسألها عن الرجل يغشي ولا ينزل أو يغشى ولا ينزل، فقالت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أطاق الختان فقد وجب الغسل. من المجالات التي ينبغي اقتراح الحياء فيها كما أشرنا من قبل طلب العلم والتعليم. قال علي رضي الله تعالى عنه ما يستحي الذي لا يعلم أن يسأل حتى يعلم، قد يستحي الإنسان أن يسأل وتكون عبادته باطلة ويكون مرتكبا ظلما عظيما وإثما كبيرا، وبالتالي سيعذب إذا لم يسأل من هذا. وإذا لم يسأل مثلا الإنسان يستحي أن يسأل عن شيء قد يؤثر في صحة صلاته أو في عبادته أو كذلك بالنسبة للنساء، فهذا يترتب عليه ضرر عظيم في الدين وانتهاك لحرمات الله، فمن ثم ينبغي اقتراح الحياة في ذلك الأمر. فيقول عليه رضي الله عنه لا يستحي الذي لا يعلم أن يسأل حتى يعلم، ولا يستحي من يسأل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم. وقال البخاري قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. يعني هاتان عقبتان تحولان دون طلب العلم المستحي والمستكبر، فالحياء يمنع من السؤال والتعلم وكذلك الكبر والعياذ بالله. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. إذا التفقه في الدين يحتاج أحيانا إلى أن لا يكون الحياء حاجزا دون أن نتعلم ما لابد منه في ديننا. نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وعن الأسود ومسروق قال أتينا عائشة رضي الله عنها لنسألها عن المباشرة للصائم فاستحيينا فقمنا قبل أن نسألها فمشينا لا أدري كم ثم قلنا جئنا لنسألها عن حاجة ثم نرجع قبل أن نسألها فرجعنا فقلنا يا أم المؤمنين إنا جئنا لنسألك عن شيء فاستحيينا فقمنا فقالت ما هو فلا عما بدا لكما قلنا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر وهو طائم قالت قد كان يفعل ذلك ولكنه كان أملك لإربه منكم. وروي أيضا بسند ضعيف عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه قال يوما وهو على المنبر أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقطع الصلاة إلا الحدث لا أستحييكم مما لا يستحي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والحدث أن يفتوى أو يضرب. الشاهد هذا أنه يعني شرح هذه الكلمة كما فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أنه لا يمكن أن يستحي من شيء لم يستحي النبي صلى الله عليه وسلم من بيانه، وإلا فيلزم من ذلك أنك تصف نفسك بأنك أشد حياء من الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا امتنعت أن تقول عبارته بلفظها. فلذلك لا يجوز للإنسان أن يحور أو يغير ألفاظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب الحياء كما فعل علي رضي الله تعالى عنه. الحديث ضعيف الذي أشرنا إليه سابقا. وعن زينب ابنة أم سلمة قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء. فرقت أم سلمة يعني وجهها وقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ قال نعم تربت يمينك ففيما يشبهها ولدها. يعني إذا استحي الإنسان في طلب العلم يعني لا بأس من أن يتحايل على السؤال، يعني بمعنى أولا يراعي الإنسان في عبارته أن يحاول أن يصون نفسه عن النطق بألفاظ فاحشة أو يعني يستحي منها ما أمكنه ذلك. أما إذا لم يمكنه ولا يتضح السؤال إلا بالذكر الألفاظ الصريحة فلا بأس من ذلك ولا حرج، لكنها سنة القرآن وتأجيب القرآن للمؤمنين التعريف عن كل ما يستحيى منه بالكناية وعلم التصريح كما في قوله تبارك وتعالى أو لا يمسكم النساء يقصد بها الوصف أو الجماع ولكن الله كريم يكلي كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. كلمة الغائط في حد ذاتها هي المكان المطمئن للمنخفض لكن استعملت كما تعلمون في قضاء الحاجة. ورأي ذلك في القرآن ألفاظ كثيرة كما قال تبارك وتعالى في شأن عيسى وأمه مريم عليهما السلام ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. ما معنى كان يأكلان الطعام؟ يعني ويأتيان بلوازم ذلك من قضاء الحاجات وغيره، واضح؟ لكن أتى بهذه القصة حتى لا يعبر تعبيرا صريحا عن هذا الذي يستحي منه. فهذه سنة القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أمكن الإنسان أن يستعمل كقوله تعالى أيضا فالصالحات القانتات الحافظات للغيب بما حفظ الله، هذا الكلام متصل جدا تماما لكنه يؤدي الغرض في أعظم وأجلى عبارة بحيث لا يخدش يعني حياءه. نعم نعم فلما توشها حملت حملا خفيفا فمرت به. نعم جزاك الله خيرا. فوهكذا هذه سنة القرآن محاولة أن يجتهد الإنسان دائما في التخفيف من خدش الحياء أو الكلام بما يعني يستحي منه ما أمكنه ذلك، لكن قد يكون في بعض المواضع يستقبح أن يستحي الإنسان إذا كان ناقلا لحديث أو كلام العلماء لا يجوز أن يتصرف في الكلام بحجة الحياء، فإن هذا مما ينافي الأمان. فيمكن الإنسان الإمام البخاري لما تكلم في باب الحياء في العلم وذكر قول مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، ثم خلاه بقول عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأمطار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، عقب الباب الذي بعده مباشرة من استحيا فأمر غيره أن يسأل. إذا كأن لما هو في نعم أي نعم أقصد الحديث الذي قبله يعني قبل ما ينتقل للباب الثاني، أعتقد جاء حديث عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما نعم لما أن الرسول عليه السلام كان في مجلس فقال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم، إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم، يقول حدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البادية، وقع الناس في شجر البادية كل واحد يقول شجرة معينة يعني يخمن أنها هي، ويقول ابن عمر ووقع في نفسي أنها النخلة، قال عبد الله فاستحييت. ما سر الاستحياء عبد الله بن عمر رضي الله عنه؟ استحيا لان في المجلس من هو اسن منه، من هو اكبر منه سنا، وهذه من اداب الاسلام احترام الاكبر في السن وعدم التقدم بين يديه، فاستحييت. فقال يا رسول الله اخبرنا بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخله. قال عبد الله فحدثت ابي بما وقع في نفسي، قال لابي عمر رضي الله عنه يعني لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الشجرة وقع في نفسي أنها النخلة، فقال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون كذا وكذا، فندم عمر أن ابنه لم يقل حتى يظهر شرفه ونباهته وذكاؤه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما منعه حياء الإجلال لمن هم أسن منه من الحاضرين من أن يقول ذلك. يقول الحافظ رحمه الله وكان يمكنه إذا استحيا إجلالا لمن هو أكبر منه أن يذكر ذلك لغيره سرا ليخبر به عنه فيجمع بين المصلحتين. كان يمكن المخرج، ما المخرج؟ نعم يقره الحفظ، يقول نعم يعني نقر على استحيائه حياء الإجلال والمهابة والاحترام لمن هو أكبر منه سنا ممن كانوا موجودين في المجلس، لكن كان عنده مخرج آخر أن يسر بها سرا لواحد ممن يكبره او من يجاوره فيقول له اليست هي النخله، فطبعا هذا الكبير فيسمعه ويولد الرسول يقول عبد الله بن عمر يقول انها النخله، فيجمع بين المصلحتين، منه لم يتقدم بين هذا الكبار واحترمهم وقضى حقهم، وفي نفس الوقت بين اجاب سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما عنده من الفهم في هذه القضيه. لذلك يقول الحافظ ابن حجر وكان يمكنه إذا استحيا إجلالا لمن هو أكبر منه أن ينكر ذلك لغيره سرا ليخبر به عنه فيجمع بين المصلحتين. ولهذا عقبه المصنف يعني الإمام البخاري في باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال، وهذا من الفقه الدقيق البخاري، عقب هذا الباب هو من استحيا في العلم أو استحيا من السؤال، عقبه باب إيه؟ من استحيا فأمر غيره بالسؤال، يعني هذا هو المخرج لابن عمر، كان ينبغي لكل مخرجه أن يوكل غيره بالسؤال فيجمع بين المصلحتين. ولذلك في الباب الثاني مباشرة وهو هذا الباب المشار إليه أورد البخاري رحمه الله حديث محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه. في قرابة من علي من محمد بن الحنفية؟ ها؟ نعم؟ إخوان؟ هو اسم محمد بن الحنفية يا جماعة؟ نعم ماله؟ ايوه يعني اقصد محمد بن حنفية في قرابه بينه وبين علي بن ابي طالب ابوه، طب لماذا سمي محمد بن حنفية؟ اي نعم هو نسب الى امه اللي هي كانت من سبي بني حنيفه واضح، ولكن يعني الحسن والحسين طبعا من فاطمه نعم، فهو ابوه لكن اشتهر بالنسبه الى يعني امه نعم ليتميز عن الحسن والحسين رضي الله عنهم اجمعين. نعم فالحديث أورد البخاري في هذا الباب حديث محمد بن حنفية عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مزاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء، فلم يعني في بعض الحديث كنت رجلا مزاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فسأل فقال توضأ إلى واغسل ذكرك إلى آخر الحديث. يعني الشاهد مثلا مثل هذه المشكلة قد تقع لبعض الناس حالات مرضية أي شيء يحتاج إلى السؤال، إن كان يستحي ويمنعه حياة يمكن أن يعني يدبر وسيلة تجمع بين المصلحتين، مصلحة الاستحياء ومصلحة يعني السؤال وطلب العلم. وفي رواية النسائي يقول: فقلت لرجل جالس إلى جنبي سله فسأله. وفي مسلم: فسأله عن المادي يخرج من الإنسان. وفي رواية أخرى يقول علي: كنت رجلا مزاء فجعلت أغتسل منه في الشتاء حتى تشقق ظهري، حتى تشقق ظهري. وفي قصة مشابهة حقيقة حصلت في الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو أنه كان من الصغر يحفظ المصول. طبعا الإمام النووي إمام جليل وسيد وحفوظ رحمه الله، كان رجلا عفيفا جدا يعني، والكلام على النووي كلام حديث يعني لا ينقطع. لكن الشاهد يعني في ترجمة يحكون أنه كان يعني يقول مما يوجب الغسل يعني علاج كذا إلى آخره. فكان يظن أن هذا التعبير هو عبارة عن قرقرة التي تحصل في البطن، فكان كلما حصل له قرقرة أو يعني ما نسميه نحن غازات في بطنه يقوم ويغتسل، ليفهم يعني أن الحديث مقصود به، أن النص الموجود في كتب الفقه معنى به كذا، فحتى أضر به الاغتسال إلى أن عرف أنه ليس بذلك. فالشاهد يعني أن ربما حصل ضرر كما حصل لعلي رضي الله تعالى عنه، كان كلما يعني أمضى اغتسل، وهذا كان شق جدا عليه بسبب يعني هذا الأمر. على أي الأحوال إذا استحيا الإنسان وكان له مندوحة من سؤال العالم مباشرة فلا بأس من أن يوكل غيره بالسؤال، مراعاة للحياء من جهة وتحصيلا للعلم من جهة أخرى. هذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها استحيت أن تواجه الرجال ببعض الآداب الشرعية في آداب التخلي، فأمرت زوجاتهم بإبلاغهن، لأن أهون أن تقوم امرأة بإبلاغهن. فعنها رضي الله عنها أنها قالت للنساء: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء. يستطيبوا معروف الاستطابة كما تكلم من قبل الاستنجاء، أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم منه، وإلا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. فعلى أي حال هذه بعض التنبيهات فيما يتعلق بموضوع الاستحياء من الماء. لا شك أن مما يمكن أن يستحيى منه هذا الباب الذي نحن مقدمون عليه، ولكن في ضوء هذه الاعتبارات التي قدمناها كان لابد من المرور يعني عليها أيضا تعبدا لله سبحانه وتعالى. الباب الذي نبدأ في دراسته في مدار السبيل باب الحيض. وفي الحقيقة كما قدمنا مرارا عادة العلماء في كتب الفقه أنه يعمر يعني يسمي الباب باسم الأصل، الموضوع الأصلي، وإن كان يدخل فيه أمور أخرى تلحق به على سبيل الشرعية. فهذا المفروض أن يسمى باب الحيض والاستحارة والنفاس وما يتعلق بها من الأحكام. هذا فالباب لا يشتمل فقط على الحيض، لكن يعني عنون بالحيض لأصالته لأنه هو الموضوع الأصلي، لكن يتبعه أيضا الاستحارة والنفاس وما يتعلق بها من الأحكام. والحيض أسماء العدة، يسمى الطمس والقمص نعم بالسين، والضحك والإعقار والإكبار والنفاس والدراك والعراك والفراك. ونرمها بعضهم فقال: خير نفاس دراك، طمس إعقار، ضحك عراك، فراك طمس إكبار. وإكبار هم جمعها أكبار، ولذلك العلماء يحذرون المؤذن أنه إذا أذن يقول الله أكبار ويمد الايه الباب بهذه الطريقه، لا تقول الله اكبر، لان هذه جمع الاكبر يعني معنى طبعا لا يليق ابدا. بعض الناس للاسف يعني ينحنون في اسماء الله سبحانه وتعالى بعبارات يعني قبيحه، يعني كما يقول عبد القادر لا يجوز ذلك، تقول قادر لا تلحن في اسم الله، الخالق الخالق لماذا لا تنطق اسم الله سبحانه وتعالى ولا تلحن في نطقه هكذا؟ نعم. يقول الإمام النووي رحمه الله: يجوز أن يقال حارت المرأة وطمست ونفست وعاركت، يجوز استعمال هذه الألفاظ يعني إشارة إلى عدم كراهة شيء منها. يقول: ولا كراهة في شيء من ذلك، وروينا في حلية الأولياء لأمين عين الأصبهاني بإسناد عن محمد بن سيرين أنه كره أن يقال طمست. دليلنا يعني لو يكون دليلنا على أن كراهة في هذه التعبيرات سواء كان حارت أو طمست أو نفست أو عركت أن هذا شائع في اللغة والاستعمال، فلا تثبت كراهته إلا بدليل صحيح. وأما ما رويناه في سنن البيهقي عن ابن دبنوس قال قلت لعائشة رضي الله عنها ما تقولين في العراق ما تقولين في العراق قالت الحيض تعنون قلنا نعم قالت سموه كما سماه الله تعالى. يقول الإمام النووي معناه والله أعلم أنهم قالوا العراق ولم يقولوا الحيض تعذبا واستحياء لأن ما تكون كلمة يعني غير أنيفة وكلمة الأنيفة والمعروفة يعني يستحيا منها فأرادوا أن يعني كما يفعل بعض الناس أحيانا يعني يتكلمون بالعبارات التي يستحيا منها بلغة غير لغتهم العبارات التي يستحيا منها يتكلمون منها بلغة غير إذا كان عربي يتكلم ينطق العبارة التي يستحيا منها بلغة أخرى أعجمية مثلا نعم وكما يحصل أحيانا من الأطباء قد يتحرج ان يتكلم بعض الاصطلاحات بالعربيه فيتكلمها بالانجليزيه فتصبح كمصطلح علمي يعني ما له نفس الايه الاصابع فلذلك يقول النووي معناه والله اعلم انهم قالوا العراق ولم يقولوا الخير تادبا واستحياء من مخاطبتها باسم صريح الشائع وهو مما يستحي النساء منه ومن ذكره فقالت لا تتكلفوا معي هذا وخاطبوني باسمه الذي سماه الله تعالى والله اعلم. طبعا الاصل في الحيض واحكامه الكتاب والسنه ثم الاجماع. فاما الكتاب فقوله تبارك وتعالى ويسالونك عن المحيض الى اخر الايه. اما السنه فهي مستفيضه وكذلك الاجماع. والامام احمد رحمه الله يقول الحيض يدور على ثلاثه احاديث حديث فاطمه وام حبيبه وحبله. وفي روايه حديث فاطمه وام سلمه وحبله وستاتي هذه الاحاديث ان شاء الله. أما بالنسبة لباب الحيض فعمت كتب الكتب المكتوبة الحقيقة في كتاب الحيض إما أنها صعبة جدا ومستغلقة وإما أن بالذات بعض المعاصرين إذا حاولت تقرأ لهم في كتب الحيض طيب يعني قد أوجدوا الكلام فيه جدا بحيث لا يشكي غليل السائل أو المحتاج إلى الفتاوى ولا يستوعب المسائل التي يعني تعلم النساء بالذات التفاصيل التي يحتاجن إليها خاصة مع ما استحدث من المشاكل كثيرة جدا في قضايا الحيض بعد لجوء النساء إلى استعمال أدوات منع الحمل فأدت إلى حصول بعض هذه الوسائل أدت إلى حصول مشاكل استحدثت بسبب يعني لجوء النساء لهذه الأشياء. كتاب الحيض الحقيقة ليس بكتاب سهل كما يتصور بعض الناس. الإمام أحمد نفسه رحمه الله يقول كنت في كتاب الحيض 9 سنين حتى فهمته. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كنت في كتاب الحيض 9 سنين حتى فهمته. ويقول الإمام النووي رحمه الله تعالى اعلم أن باب الحيض من عويص الأبواب ومما غلط فيه كثيرون من الكبار لدقة مسائله واعتنى به المحققون وأفردوه بالتصنيف في كتب مستقلة. وأفرد أبو الفرج الدارمي من أئمة العراقيين مسألة متحيرة في مجلد ضخم ليس فيه الا مساله المتحيره. المتحيره هذا نوع من انواع النساء يعني بالنسبه للحيض النساء الحقيقه انواع كثيرين تحتاج الى ان نعرف يعني حد كل نوع من هؤلاء النسوه. المراه اما انها تسمى يعني بالنسبه للحيض المبتدأة في المبتدأة المميزه والمبتدأة غير المميزه في المعتاده المميزه والمعتاده غير المميزه في الناسية وأيضا تكون مميزة وغير مميزة في المتحيرة هناك المصطحبة هناك النفساء هناك الآيسة فلكل واحدة من هذه الأقسام يعني أحكام معينة وتعريف معين. ففي مسألة المتحيرة فقط المتحيرة الإمام الدارمي رحمه الله تعالى ألف كتابا كبيرا مجلد ضخم في هذه المسألة ما المتحيرة يعني تعرض لقضاء المرأة التي تحار ولا تستطيع ان تجزم بحكمها في قضايا الحيض. يعني يقول رحمه الله تعالى وافرد ابو الفرج الدارمي من ائمه العراقيين مساله متحيره في مجلد ضخم ليس فيه الا مساله المتحيره مساله المتحيره فقط وما يتعلق بها واتى فيه بنفائس لم يصرف اليها وحقق اشياء مهمه من احكامه. ثم ذكر الامام النووي رحمه الله انه كان قد اعد مجلدا ضخما في احكام الحيض في كتابه النفيس الذي لم يؤلف في الإسلام النكلة في علم الفقه كتاب المجموع شرح المهذب. لو كان هذا كتاب لما كان له نظير في الفقه الإسلامي على الإطلاق رحمه الله تعالى. وإنسان كلما يتذكر أيام نووي روفي كم تتوفى أنه 5 سنة أيام نووي 45 سنة يعني إنسان يتحسر على نووي رحمه الله عليه الصلاة والسلام لكن قدر الله سبحانه وتعالى الشاهد يعني أن الإمام نووي كان عدد من كتاب الحيض شرح الجزء بتاع الحيض في المجموع الشرح المؤدب مجلدا كبيرا ثم قال ثم اختصروا تقريبا في حوالي 240 او 250 صفحة الان في كتاب المجموع وهذا هو المختصر وعزف عن الايه التصنيف في هذا الامر وطبعا كما ترون انظر اهتمام علماء الاسلام بهذه المسألة ثم بالمر نعرج على بعض الناس الذين يتطولون على طلبة العلم وعلى المهتمين بعلوم الشريعة ومثل هذه القضايا يعني يحلو لهم أن يرددوا كلمة الخميني وأمثاله من أئمة الضلال سخرية من علماء الشرع أولئك علماء الحيض والنفاس علماء الحيض والنفاس يعني بعد ما أوصى قارئ التفاس المجموع يعني لا تقدر ولا يعني تجزع ولا تمل من كثرة المسائل وتكرار الصور وضرب الأمثلة في كتاب الحيض يقول يعني مخاطئا ذلك طالب العلم صاحب الهمة ثم قال رحمه الله ولا التفات إلى كراهة ذوي المهانة والبطالة لا التفات إلى كراهة ذوي المهانة والبطالة يعني الذين ليس عندهم علم في طلب العلم لا لا وزن لهم عندنا الذين يسخرون من العلماء ويسخرون علماء الحيض والنفاس يقول ولا التفات إلى كراهة ذوي المهانة والبطالة فإن مسائل الحيض يكثر الاحتياج إليها لعموم وقوعها وقد رأيت ما لا يحصى من المرات من يسأل من الرجال والنساء عن مسائل دقيقة وقعت فيه لا يهتدي إلى الجواب الصحيح فيها إلا أفراد من الحذاق المعتنين بباب الحيض ومعلوم ان الحيض من الامور العامه المتكرره ويترتب عليه ما لا يحصى من الاحكام كالطهاره والصلاه والقراءه والصوم والاعتكاف والحج والبلوغ والوقف والطلاق والخلع والايلاء وكفاره القتل وغيرها والعده والاستبراء وغير ذلك من الاحكام فينبغي الاعتناء بما هذا حاله وقد قال الدارمي في كتاب المتحيره الحيض كتاب ضائع الحيض كتاب ضائع لم يصنف فيه تصنيف يقوم بحقه ويشفي القلب ولذلك ألف يقول أنه لأجل ذلك يعني فتح الله عليه بكتاب المتحيرة الذي استفاض فيه يعني في ذكر المسائل الحيض وقال الإمام الحنفي ابن عابدين رحمه الله تعالى اعلم أن هذا الحيض من غوامض الأبواب خصوصا المتحيرة وتفارعها ولهذا اعتنى به المحققون وأفرده محمد يعني صاحب أبي حنيفة في كتاب المستقل ومعرفة مسائله من أعظم المهمات لما يترتب عليها ما لا يحصى من الأحكام كالطهارة والصلاة والقراءة والصوم والإذكار والحج والبلوغ والوقف والطلاق والعدة والاستبراء وغير ذلك وكان من أعظم الواجبات لأن عظيم منزلة الشيء بحسب منزلة ضرر الجهل به تأملوا هذه العبارة عظيم منزلة الشيء بحسب منزلة ضرر الجهل به وضرر الجهل بمسائل الحيض أشد من ضرر الجهل بغيرها فيجب الاعتناء بمعرفتها أما عن تعريف الحيض يعني الحديث الذي أخرجه البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه السلام يعني قال لها لما حاضت وهي مكملة على الحج قال لها يعني مواتين إله المرأة تبكي فقال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم عزها بالقدر وبالسنة الكونية هذا شيء مكتوب على النساء فينبغي أن تجزع لذلك وواتاها بالقدر واضح بالذات مثل هذا الموقف امرأة تكون خرجت إلى الحج أو امرأة ويصيب هذا الأمر هذا شيء تتعدى فيه بالقدر هذه سنة الله سبحانه وتعالى ومكتوب على كل بنات آدم عليه السلام الإمام البخاري رحمه الله قال في صحيحه قال بعضهم أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل قال البخاري وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر يعني إذا كان هذا القول الذي يحكي أن الحيض أول ما أرسلت كان على نساء بني إسرائيل هذا يعارض الحديث لأن الحديث يعطي حكما بالعموم طبعا هذا عام في كل النساء إن هذا أمر كتب الله على بنات آدم سواء من بنات حواء إلى ما شاء الله من النساء ولا يقتصر على نساء بني إسرائيل على أي الأحوال الحيض هو دم جبلي يعني فطري 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 الطبع يعني يعني يعتبر من الجراءة الطبيعية ليست المرضية يعني في النساء. يخرج من قعر رحم المرأة عن طريق الفرج اللي فيه خارجا. وطبعا قبل ان نستطرد نحاول نزيل الغموض عن موضوع الحوض القابض بالحاجة قبل الاستطاعة يعني ان شاء الله. فمما يجب معرفته ان تدفق دم الحيض مع ما فيه من الازعاج والتغيرات التي يعني تصاحبه بالنسبة للمرأة، لكنه هو العلامة الصحيحة لصلاح رحم المرأة ودورته، وان انه صالح لان يكون الوعاء السليم للانجاب وللذرية. يعني خلاصة الحقيقة النظرة لدم الحيض من المنظور الشرعي انه بيجمع تعريف الحيض شرعا يجمع خصائص الاستدلال على سلامة الرحم، خصائص الاستدلال على سلامة الرحم ومدى استعداده للإنجاب وللذرية. فهو الدم البعيد عن سببية المرض والولادة، لا يحصل نتيجة مرض اللي هو الدم الممكن يكون الصحابة مثلا ولا ولادة. نعم. وهو الدم الصادر عن موضع مخصوص ومخرج مخصوص في فترة زمنية مخصوصة في وقت معتاد من كل شهر، في وقت يعني فترة زمنية مخصوصة اللي هي تكون بين 9 سنوات وبين 50 أو 60 سنة حسب أقصى اللي هو الإياس سن الإياس، في وقت معتاد من كل شهر، وذلك تم دورة. والحقيقة نحن إذا تأملنا موضوع الحيض الحقيقة نحتاج لشيء من الكشف عن ما هي هذه الظاهرة وكيف تحصل، لأن في الحقيقة بجانب أنها تظهر لنا كيف أن الإسلام زاخر بالمعلومات، إذا كانت المعلومات هذه أتت من الوحي فهي بلا شك هي الصواب المطلق الذي لا محيط عنه. ما عرفنا في الإسلام أبدا أبدا عن الإطلاق أي صدام بين العلم وبين الشرع وبين الدين أبدا، ما حصل دين الإسلام ما عرف أبدا أن تعارض بين حقيقة علمية وحقيقة شرعية على الإطلاق، لأن مصدر الأمرين هو واحد هو الله سبحانه وتعالى، فكيف يتعارضان؟ الذي يعني الذي خلق الحقائق الكونية وحقائق الوجود هو الذي أنزل القرآن وأوحى إلى نبيه السنة عليه الصلاة والسلام، فكيف يتصور وقوع التعارض؟ فوقوع التعارض غير يعني وارد أصلا بين الأمرين. حقيقة بهذه العلوم الحديثة يعني إذا جزم بها وانطلق حقائق علمية كما بينا من قبل مما يزيد الامر جلاء ووضوحا، ولذلك تلقت وقفه قليله حتى نزيل بعض الغموض في موضوع الحيض لانه موضوع مبهم في الحقيقه، الا على من له دراسه طبيه مثلا او كذا واضح او حفظ من ثقافه عامه، لكن عموما الامر وحتى بالنسبه للنساء يظل مبهم وغامض. نحاول ان نزيل شيء من هذا الغموض لانه كيف يفيدنا معرفه هذا الامر من الناحيه الطبيه، يفيدنا في التمييز احيانا بين الحيض وبين غيره وفي خصائصه الى غير ذلك. فمعروف طبعا ان الحيض هو يعتبر يعني الخصيصه الاساسيه للحكم على يعني صفه البلوغ، وان كان لا يعرف سبب البلوغ على وجه الجذب والتحقيق، لكن من المعلوم ان يعني جميع الغدد الموجوده في الجسم بما فيها طبعا الغدد التناسليه في النوعين تخضع كل هذه الغدد في غدة ملكة في الجسم، غدة ملكة غدة النخامية هي الملكة التي تتحكم في جميع الغدد الأخرى في الجسم. الغدة النخامية تقع في أسفل المخ في حفرة في قاع الجمجمة تسمى السرج التركي، اسمها أظن فيلا تركيكا، لأن السرج التركي اللي بيكون تقريبا على الفرس أو حاجة كده. على أي الأحوال ملكة الغدد اللي هي الغدة النخامية تتحكم في كل الغدد بما فيها الغدد التناسلية. ملكة الغدد هذه اللي هي الغدة التناسلية هي نفسها واقعة تحت تأثير منطقة مهمة جدا في المخ تسمى تحت المهاد، تحت المهاد اللي هي الهيبوثالاموس، فهي أصلا محكومة بهذه المنطقة، ولا تزال هذه المنطقة اللي هي تحت المهاد بترسل من المخ ترسل أوامرها إلى ملكة الغدد في أثناء فترة الطفولة، تمنعها ترسل إرسالات يعني إيه مثبطة، تمنعها من إرسال يعني هرموناتها المنشطة والمغذية للغدة التناسلية بالذات، الغدة التناسلية بالذات في فترة هي قابلة أنها تنشط، لكن تحت المهاد هذا ترسل إشارات الغدة الملكة تثبطها عن العمل في فترة الطفولة حتى إذا قدر الله سبحانه وتعالى أن يبلغ الفتى أو الفتاة، فيأمر الله سبحانه وتعالى هذه المنطقة من المخ اللي هي تحت المعدة دي أن توقف الرسائل المطبقة للغدد يعني النخامية، فتتوقف تلك الرسائل فورا عند وقت البلوغ، فحينئذ تنطلق هذه الغدد من العقال، والذي كان يعني ينطلق العقال الذي كان يكبت الغدة النخامية ويكبح جماحها، فتعلم في هذا الوقت أنه قد آن الأوان لها أن ترسل هرموناتها المنشطة لغدد التناسل، فتقع ذلك سريعا. أصل كلمة هرمون هو كلمة معناها رسول، يعني معناها رسول، وهذه يعني هو عبارة عن رسول كيميائي يرسل أو تنتقل هذه المواد عبر الدم من غدة إلى أخرى أو من غدة إلى بقية الجسم، وتؤثر فيه تأثيرا في منتهى الخطورة. فكما ذكرنا هذه الهرمونات هي عبارة عن رسل كيميائية، يعني رسائل كيميائية تنتقل عبر الدم نفسه من غدة إلى غدة أو من غدة إلى بقية الجسم كلها في قناة مثلا، واضح، ولا تأثير خطير جدا في الجسم يعني. وهذه الرسل الكيماوية أو الرسائل الكيميائية هذه لا توزن بالكيلو جرام ولا حتى بالجرام، توزن بالنانو جرام أو المايكرو جرام، يعني واحد على واحد من بليون، واحد من بليون من الجرام أو واحد على مليون من الجرام، واضح، وكمية ضئيلة جدا جدا يعني بصورة لا يتخيل الإنسان، ولكنها رغم ضئيلتها وحقارتها لكنها لها وزن خطير جدا في الجسم، فأي خلل في نسبة هذه الهرمونات يسبب إما الموت أو التشوه الخلقي أو العقلي أو الكسور الجسمي أو التجانسي أو النفسي. على أي الأحوال كما أشار من قبل الغدة الملكة أو بتتحكم في نشاط كل الغدد، واضح، مع الغدد التناسلية قبل إلى أن آت وقت البلوغ فتطلق من أعقالها وتنفيها ويحصل هذه الأشياء. نعم. طبعا بالنسبة للهرمونات اللي هي بتنشأ في نتيجة يعني نشاط الغدد التناسلية بالذات في الأنثى اللي هي تعتبر المبيض يعني في الجهتين، تفرز أشياء تنمي الخلايا التناسلية المولودة في المجر إلى أن تفرز البويضات. باختصار شديد يعني البويضات بتكون في المجر بتخرج على هيئة جرافية أو جريفة واحدة بكل شهر، بتنفجر قرب يعني عند يعني الفتحة الحرجة منه وتخرج البويضة، وبقية الجرافية دي اللي هي زي الخلية اللي خرجت منها البويضة هذه نفسها لها يعني وضع آخر بعد ذلك، هذه بتكون الجسم الأصفر. هذا الجسم الأصفر مجرد انطلاق البويضة، المفروض البويضة بتبدأ بعد كده في رحلة معينة علشان يحصل الإيه التنسيح إذا قدر ذلك، واضح. فهنا بيحصل بقى موضوع الاستراق هذه الحويطلة الجرافية هذه أو الجسم الأصفر هذا بيبدأ يعني يدي للرحم أوامر للاستعداد لإمكانية حصول الحمل، فتحصل نوع من النمو في جدار الرحم واستعدادات تهيئ بصفة شغالية، وهذا معنى كلمة دورة، يحصل نمو معين في جدار الرحم بطريقة سنذكرها إن شاء الله، فإن حصل الحمل يواصل الجسم الأصفر هذا يعني وظيفته. إذا لم يحصل يعني الحمل فهذا الجسم الأصفر يعني يدوي ويتوقف عن إرسال الهرمونات. إذا توقف عن إرسال هرمونات الحمل للرحم بعد ما كان بيدي الرحم البروجسترون الرحم يعني هرمون الحمل، يستعد الرحم بطريقة عجيبة جدا كي يستقبل البويضة الملقحة. فإذا توقف الرحم بأن واحد الحمل يعني الجسم الأصفر هذا يحزن حزنا شديد كأنهم سموه جسم أصفر من الشحوب والحزن الذي يطرأ عليه، وبالتالي يبدأ الرحم يعني يحزن لذلك ويبكي. هذه تعبيرات حتى الأطباء يذكرونها في المراجعة الطبية اللي هي المعروفة أنها بالجفاف، يعني تعبيراتهم العلمية جافة، ومع ذلك يعبرون هذا التعبير، يقول أن الرحم يحزن لذلك حزنا شديدا ويبكي، ومن شدة الحرقة والحزن يبكي دما، يبكي دما، هذا الدم هو دم الخير، يعني اذا هو علامة على عدم وقوع الحمل او تعبير ليس هذا فحسب، ليس يبقى دما لكنه يتمزق وتخرج بعض يخرج تتفتت اجزاء من الغشاء المخاطي الذي يغطي الرحم من الداخل وتخرج مع مع الحيض. واضح؟ فهذا تعبير يعني هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى أن وظيفة المرأة أساسا هي الأمومة، خلقتها وظيفتها هي يعني للإنجاب وللأمومة. فهذا يحصل بصفة شبه شهرية طبعا تقريبا في فينا نسميه في يعني الدورة. والذي يعني يحصل ان جدار الرحم بيمر بثلاث مراحل، اذا بدأنا من انتهاء دورة يبدأ جدار الرحم نفسه يمر بثلاثة مراحل أساسية. واضح؟ هذه المرحلة الأولى مرحلة النمو، ينمو الغشاء الممثل للرحم، الغشاء الممثل هذا ينمو من أقل من مليمتر واحد إلى ما يرضو على 5 مليمترات، يعني يتضاعف حجمه أكثر من 5 مرات. الغدد الموجودة في جدار الرحم تتضاعف أيضا على ذرة وتصبح على شكل أنابيب طويلة لها خلايا عمودية. ليس هذا فحسب، مرحلة النمو هي بعد انتهاء الدورة تمام، يبدأ الأوعية الدموية نفسها تبدأ تنمو نمو سريع جدا وبشكل واضح، وبعدين يزداد طولها بطريقة لافتة للنظر، حتى إن من الفرط طولها طبعا بتنمو بطول نمو شديد. الحيز الذي تنمو فيه حيز ضيق، فيؤدي هذا إلى أنها تكون حلزونية لو نبية بالشكل، لأن الحيز ضيق فيمتلئ الجدار بالأوعية الدموية سواء الأوردة أو الشرايين، والغدد الرحمية أيضا تنمو نمو شديد. هذه الفترة هي في بداية مرحلة النمو. وكل هذا استعدادا لتلقي ما بعد مرحلة الإخصاب. يعني المرحلة الثانية مرحلة الإفراز، والرحم ينمو في هذه المرحلة نمو يعني شديد جدا، فينمو الغشاء المغطي للرحم من 5 مللتر إلى 8 مللترات. المرحلة الثانية مرحلة الإفراز، والرحم ينمو في هذه المرحلة نمو يعني شديد جدا، فينمو الغشاء المغطي للرحم من 5 مللتر إلى 8 مللترات، وتزداد حلزونية الشرايين المغذية للرحم لازدياد طولها في حيز ضيق كما يزداد عددها ازديادا كبيرا. كذلك الغدد الرحمية أيضا تنمو نمو ملحوظ جدا، وتصبح أيضا من شدة طولها مع ضيق الحيز لولبية الشكل، وتنمو الخلايا بين الغدد ويكثر عددها، ويكون الغشاء اكثر تماسكا ناحيه السطح والسنجين قوام ناحيه الجدار يعني الرحم. نفس هذا الوصف الحقيقي وضعه الامام ابن القيم الجوزيه اللي هو مكتشف حديثا، الامام ابن القيم وضعه في كتاب التبيان في اقسام القران بمنتهى يعني الدقه، يعني سبحان الله. فهذه المرحله يتم بعدها إفراز هرمون الحمل، وكما كان هو الذي يهيئ الجسم للاستعداد لمسألة الحمل يعني بالتفاصيل لا داعي لذكرها يعني بالتفصيل. لكن بعد ذلك تبدأ المرحلة الثالثة، إذا لم يحصل الحمل يستمر الجسم الأصفر كما قلنا في أداء وظيفته في تهيئة الجسم بطريقة مذهلة في الحقيقة لو درسناها للاستعداد للحمل ومراحله. لكن لنفرض انه لم يقدر حمل، ما قدر حمل فماذا يحصل؟ كما ذكرنا يحزن الرحم لفقدان فرصته في اداء وظيفته في تنميه النطفه الامشاج الى انسان كامل الخلقه والتكوين. الرحم كما ذكرنا له طريقه خاصه في التعبير عن الحزن والكمد والهم والغم الذي يصيبه اذا ذهل ووجد ان ما حصل حمل. لا يبكي دموعا كما ذكرنا، بل يبكي دما هو دم الصمت كما يقول العلماء من عدة قرون. يقول دم اسود محتدم حار كانه محترق، يعني كان الحزن حرقه كمدا وحزنا على فوات الحمد. هذا نقل الامام الشيرازي في المعذب عن الازهري من ائمه اللغه القدماء، هو الذي عبر هذا التعبير في وصف دم الرحم، دم اسود محتدم حار كانه محترق. اصبح ناديه من كمد فيكون محتدما حارا كانه محترق من فرط لوعته، على عكس دم الاستحاره الاحمر المشرق الذي لا هم به ولا حدث. اذا هذا الطفل كله عشان ندرك مثل هذه الفروق. فهذا فرق من حيث اللون وطبيعة التكوين. فده بشكل الواحد إلى حزن يحق له أن يحزن ويحق له أن يبكي دما ودما أسود محتدما، لأنه استعد وعمل استعدادات كثيرة جدا في خلال الفترات السابقة والمراحل البحثية المتقدمة كي يستقبل هذه الوظيفة. أحضر الغذاء وأحضر الدماء وكبرة الأوعية الدموية والخلايا وبنى هيكلا عظيما، ثم يقال له لا فائدة من هذا البناء الذي أتعبت نفسك فيه ولا جدوى من هذا الاستعداد والعناء، لا شك أنه يغضب ويحزن ويحتدم في نفسه صراع قوي فيقوم بهدم البناء، يهدم البناء ويفرضه إلى الخارج مع الدم الأسود المحترق. هذا بإطار فكرة الحيض وما يحصل فيه. فهذا بالأمن إذا استعملنا العبارات العلمية الجافة فنقول يعني نجد أن هرمون البروجسترون هو هرمون الحمل يخل فجأة عندما يعلم المبيض أن لا حمل هناك فيتوقف عن إفراز هرمون الحمل. فإذا قلت كمية هذا الهرمون في الدم انقبضت الأوعية الدموية اللي هي المغذية لغشاء الرحم انقباضا شديدا، لأنه لا حتى تمنع التغذية عن الجدار الرحم هذا لما لا تغذيه ما في حمل، فتنقبض الأوعية الدموية انقباضا شديدا فيذوي الغشاء، يبدأ الغشاء يعني ما في غذاء بيوصله أو دم فيذوي يقبل ويتفتت ما تحته من أوعية دموية، تتفتت الأوعية الدموية تنفجر يعني واضح لأن ما في شيء بيغذيه، تتفتت ويخرج منها الدم المحتقن، ولذلك ده سبب اللون الأحمر الأسود أو المحترق هذا، لأن الدم مش طازج يعني الدم الذي يخرج من الجرح لكنه دم محتقن أسود أكمد وينزل دم الحيض محتويا على قطع من الغشاء المغطي للرحم مفتتة، ويتجلط الرحم الدم في الرحم. هذا أيضا نقطة مهمة جدا، إن في هذه المرحلة الدم الموجود في الرحم اللي هو بيخرج من جدار الرحم بعد هذا التمزق يتجمد، فتطلق عليه بعد ذلك مواد مذيبة، مواد مذيبة لهذه الغلطة وآلياتها بواسطة خميرة، خميرة اللي احنا بنسميها إنزيم يعني سرعة مذيب الليثين، مذيب الليثين، والليثين هو اصطلاح الأطباء للألياف التي تتكون في الجلطة الدموية. ولذلك ينزل دم الحيض، وهذه أيضا أنا لا أحكي هذا الكلام حديثة طرفا يعني أو مجرد ثقافة، لكن حتى نكون واعيين بالفروق يعني فتأملوا هذا الأمر. لما يتكون ذلك الدم الذي يعني خرج من جدار الرحم محتقلا أسود أحمر كما ذكرنا، طبعا مش أسود اسم الحالة كان مقصود به أحمر محترق، فلما بيتكون بيطلق عليه الرحم مواد مذيبة كما ذكرنا اللي هي مذيب الليثين يذيب الايه الجلطة والألياف الموجودة التي تتقبض، واضح؟ فلذلك دم الرحم لا يتجمط ولو بقي سنين طويلة، وهذا فرق واضح جدا بين دم الحيض ودم الاستحاضة. دم الاستحاضة يتجمط بمجرد خروجه، أما دم الحيض نفسه فهو لا يتجمط حتى لو بقي سنين طويلة. لماذا؟ لأنه أصلا موجود فيه كانت جلطة تكونت في داخل الرحم ثم لما خرج ثم طلق عليه مذيب الليثين فأصبح غير قابل للتجلط، انتهى واضح؟ فلذلك لا يتجلط لأنه سبق تجلطه في الرحم ثم أريد الجلطة بفعل تلك الخميرة. أنا طبعا قد يكون في هذا استطراد ممل لبعض الإخوة، لكن أرجو أن يعني نأخذ فكرة عامة عن الموضوع. سؤال بالمرة عابر يعني في شيء من الطرافة، كثير من الشعراء وبالذات قدام العرب دائما يتكلموا يعني أن في بعض الحيوانات يعني غير الإنسان صحيح، ما هي هذه الأشياء التي ذكروها؟ في شيء غير الإنسان يحيط؟ المرأة؟ الأرنب؟ الفرس؟ البرك الوزغ يعني؟ نعم. الخفاش؟ نعم. الإيه؟ الكلب؟ الكلب؟ لا دي صعبة. نعم. على أي حال هو يعني يعني الصحيح من هذا كله ان في المملكة الحيوانية طبعا الثدييات بتحتل مرتبة عليا، واضح؟ فأنثى الإنسان والثدييات العليا الأورنج والشمبانزي والغوريلا هذه الفصيلة ولها دورة رحمية كاملة مثل الدورة الموجودة في أنثى الإنسان طبيعي، واضح؟ اللي هي الثدييات العليا الأورنج والشمبانزي والغوريلا واضح للمحيط. لكن اشتهر كما هو معلوم في أشعار العرب، هناك موجود أشعار كثير عند العرب أن الأرنب والضبع والخفاش فحيط، واضح؟ وليس الأمر كذلك، هي في الحقيقة لا فحيط، واضح؟ لكن هي لها طبيعة معينة أنه إذا يعني بالذات أنثى الأرنب يعني إذا حصل يعني وضع فهي تنزل بويضتها في نفس الوقت، فإذا حصل ذلك نزف يعني الرحم شيئا يسيرا من الدم، فلا جعل العرب بالصوره ده حي، لا هو ان البويضه تخرج في نفس هذا الوقت، بخلاف ما يكون في المراه وفي الثدييات العليا التي اشرنا اليها البويضه لا تنزل مطلقا اثناء الحيض، مستحيل البويضه لا تخرج ابدا اثناء فتره الايه الحيض، وانما تنزل في موعدها المقدر من الدوره الشهريه. فلا حصل يعني جماع لا ارتباط بين هذا يعني وهناك كعكس ما يحصل في الارنب او الضبع يعني. هذا بس ايه يعني كمعلومه عامه لأن يكثر الكلام فيها. كان الحقيقة الإسلام ببيان الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، لأن طبعا التفريق يترتب عليه كثير من الأحكام، أنه حد إن هذا دم حيض أو دم استحاضة يترتب عليه أحكام عملية مهمة جدا بالنسبة للنساء. الحائض مثلا لا تصلي ولا تصوم ولا تطوف ولا تقرأ القرآن ولا تلبس في المسجد ولا توضع، اما المستحاضة فتفعل ذلك جميعه مع اختلاف بعض العلماء فقط في قضية الوضع، منعه بعضهم واباحه يعني بعضهم، وهذا يعني له تفصيل خفيف بعد ان شاء الله. كانت هناك مجموعة من النساء تستحاض على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، منهم حنة بنت جحش رضي الله عنها، بل قيل ان بنات جحش كلهن مستحاضات، ومنهن ام المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها التي زوجها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات. في حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها ذهبت تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم في استحاضتها، فعرفها ما هو الحيض وما هي الاستحاضة، وأخبرها أن دم الحيض أسود يعرف، دم الحيض أسود يعرف، يعرف يعني له عرف، له رائحة مميزة. هذا بعض النساء يعني يستطيع إدراك ذلك، والبعض قد لا يجد ذلك. أخبرها أيضا أن ترجع إلى عادتها السابقة لزمن الاستحاضة، وما زاد من عادتها السابقة فهو استحاضة. قال صلى الله عليه وسلم ليس ذلك الحيض إنما هو عرق، هذا تعبير علمي دقيق جدا إذا في ضوء كلامنا الذي ذكرناه، ولعل الله سبحانه وتعالى يكشف لنا بمرور الأيام أشياء أكثر أيضا، واضح أن العلم البشري قاصر مهما كان، لكن انظر كيف من منذ 14 قرنا يميز النبي صلى الله عليه وسلم بين الحيض وبين الاستحاضة، فيبين الاستحاضة عبارة عن عرق، أما ويقول ليس ذلك الحيض إنما هو عرق لتقعد أيام أقرائها يعني أيام الحيض ثم تغتسل وتصلي. نعم، هذا كلام يعني واحد من أشهر أطباء النساء والولادة يدعى دوجلد بيرد في كتابه المرجع في أمراض النساء والولادة، انظر ما يقول هنا في هذا العصر الذي نعيش فيه بالمقارنة مع ما ذكره علماؤنا من قرون شتى متطولة. يقول إن مطلق الحيض ودورته لا تختلف من امرأة إلى أخرى فحسب، وإنما قد يختلف ذلك في المرأة ذاتها من حين إلى آخر في حياتها التناسلية، نفس المرأة قد يحصل اختلاف، إذ تختلف كمية الدم ومدته عند بداية البلوغ عما هو عليه عند تمام البلوغ، كما يحل دم الحيض ومدته قبيل سن اليأس، وما بين البلوغ وسن اليأس اللي هي نسميها فترة الخطوبة، وما بين عكسها العقم يعني ما بين البلوغ إلى سن اليأس تكون العادة في أغلب النساء منتظمة، ورن يعرفن موعد حيضهن ومدته ومقداره، فإذا اختلف ذلك عرفته بسرعة، أي تغيير يطرا بيكون عند المرأة خبرة بحيث تميز هذا التغيير الطارئ، وتستطيع معرفة ذلك أغلب النساء دون القروبة، ومدة الحيض في الغالب 6 أيام، وتحسب الدورة من بداية الحيض إلى بداية الحيضة التي تليها، ومدتها في أغلب النساء 28 يوما، قد تزيد أو تنقص يوما أو يومين. كذلك كمية دم الحيض تختلف من امرأة إلى أخرى، وما هو طبيعي بالنسبة لامرأة يعتبر غير طبيعي بالنسبة لامرأة أخرى، فكل امرأة وما فاتته. ثم يقول نفس هذا الرجل دوجلد بيرد، يقول وأما لون دم الحيض فهو أسود، طبعا كما يسمى مش أسود يعني الأسود الحالك، مقصود أسود يعني أحمر داكن جدا أو أحمر مصفوف يعني. وأما لون دم الحيض فهو أسود، أما الدم الأحمر المشرق فإنه دم غير طبيعي، فإنه دم أو طبعا ما يفهم معنى كلمة الصحابة وإلا نستعملها، لكن قد طبق إلى هذا بقرون كثيرة حينما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو دم عرق وليس بحيض. يقول ودم الحيض لا يتجلط، دم الحيض إذا خرج ما يتجلط بالسبب الذي ذكرناه، ويمكن إبقاؤه سنين طويلة على تلك الحالة دون أن يتجلط. فإذا ظهر دم متجلط أو متجمد بأثناء الحيض فإن الحيض طبعاً ما تعرف ذلك ويعتبر ذلك غير طبيعي. وعند فحص دم الحيض بالمجهر فإننا نرى كرات الدم الحمراء والبيضاء وقطعا من الغشاء المخاطي المغطي للرحم، كما ذكرنا أن الرحم يتمزق من الحفرة والغشاء يتمزق ويخرج مع الدم. ويعتقد أن سبب تجلط دم الحيض أو عدم يعني تجلط دم الحيض هو أنه قد سبق له أن تجلط في الرحم ثم أريدت الجلطة بفعل خميرة أو إنزيم تدعى موليب الليفين، والليفين هو الاسم العلمي للألياف التي تتكون عند تجلط الدم وترى واضحة تحت المجهر تتخللها كرات الدم الحمراء والبيضاء. كما سبق أن كان كلام هذا الرجل دوجل دوجل يقول أما لون دم الحيض فهو أسود، وأما الدم الأحمر المشرق فإنه دم غير طبيعي. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة بنت أبي خبيش رضي الله عنها وقد كانت في الصحابة، فيعرفها الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو دم الحيض وما هو غيره، فيقول لها دم الحيض أسود يعرق. أسود يعرق يعني إيه؟ أسود له عرق، عرق يعني رائحة خاصة به، فإذا كان ذاك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق عرق. ويقول الأخرى كانت الصحاب ليس ذلك الحيض إنما هو عرق لتقعد أيام أفرائها يعني أيام الحيض ثم لتغتسل ولتصلي، هذا رواه البخاري وأحمد. كذلك يعني ولذلك نجد أن الرسول عليه السلام ذكر صفة لم يهتدي إليها الأطباء ولم يذكروها وهي أن له رائحة فارة، له رائحة فارة، وهذا يدرك بعض النساء وليس كلهن. نعم. فيما بعد ان شاء الله سنذكر يعني تفاصيل كثيره في التفرقه بين الاثنين يعني، لكن كما يعني خلاصه الكلام اللي ذكرناه بالنسبه للون، بالنسبه للون دم الحيض يدخل في دم الحيض جميع الوان الدم ابتداء من الاسود وهو اشدها، ثم الحمرة، ثم الشقرة، ثم الكدرة لون مكدر يعني مثل الماء الكدر يعني، ثم الصفرة. فهذا هو ترتيب ما يعني المراحل التي يمكن يكون فيها لون هذا النوع من الدم، الاسود وهذا اشدها، ثم الحمرة، ثم الصفرة، ثم الكدرة، ثم الصفرة. اما لون الصحابة فلا يكون اسود وانما يكون في الغالب احمر مشرقا من حيث الرائحة لدم الحيض في الغالب رائحة مميزة، اما الاستحاضة فلا رائحة لها من حيث التجلط دم الحيض لا يتجلط كما ذكرنا ولو بقي سنين ولا يعني تخدعن المرأة الى يعني رأت يعني 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 شيء من الاشياء تشبه التجلط ولا في الحقيقة دم الحيض لا يتجلط، لكن هو الذي يعطي احيانا هذا الهيئة هو ايه الالياف التي تكون فيه هي الممزقة بقايا الغشاء الممزق من الممثل الرحمي. اما دم الاستحاضة فتجلط بعد خروجه مباشرة. فيها بعض ان شاء الله تفاصيل اخرى سنذكرها في الفروق بين الاثنين، لكن نشير اشارة قبل ان ننهي الكلام ان النساء عموما في دم الحيض هي على اربعة اضرب، طاهر، حائض، مستحاضة، ذات دم فاسد. هذه اربع اقسام بالنسبة للنساء في موضوع الحيض، طاهر، حائض، مستحاضة، ذات دم فاسد. أما الطاهر فهي ذات النقاء، طاهر ذات النقاء يعني لا في شيء أي نوع من هذا. ثانيا الحائض هي من ترى دم الحيض في زمنه بشرطه، دم الحيض في زمنه بشرطه بالصفات التي ذكرناها. أما المستحاضة فهي من ترى هذا التعريف التعريفات هذه الإمام صاحب الحاوي يقول المستحاضة من ترى الدم على أثر الحيض على صفة لا يكون حيضا. هذا تعريف الاستحاضة من المستحاضة من ترى الدم على أثر الحيض لا بد أن يكون بعد الإيه الحيض مش قبل. من ترى الدم على أثر الحيض على صفة لا يكون حيضا في صفات يخالف صفات دم الحيض. أما الرابعة قسم الرابع من النساء فهي ذات دم الدم الفاسد ذات دم الفاسد وهذه هي التي يبتديها دم لا يكون حيضا يبتديها دم لا يكون حيضا. إذا اتضح الفرق على مذهب الإمام صاحب الحاوي ضمن الماوردي واضح بين الاستحاضة وبين الدم الفاسد. فالدم الفاسد يكون أولا يبتديها دم ليس بحيض يبتديها الدم ليس إيه بدم الحيض. المستحاضة ترى الدم على أثر الحيض ولا يكون إيه في صفات دم الحيض واضح؟ نعم. يقول الشافعي رحمه الله تعالى لو رأت الدم قبل استكمال تسع سنين فهو دم فاسد ولا يقال له استحاضة لأن الاستحاضة لا تكون إلا على أثر حيض. خلاصة كلام صاحب الحاوي أن الاستحاضة لا تطرأ إلا على دم متصل بالحيض وليس بحيض وأما ما لا يتصل بحيض فدم فساد ولا يسمى استحاضة. وافقوا على ذلك بعض أئمة الشافعية لكن أكثر العلماء قالوا لا كلا بل الجميع يسمى استحاضة. والإمام النووي قال وهذا هو الأصح. يعني إذا بس هذا أيضا عشان إذا قرأنا كلمة دم دم فاسد نفهم إيه عرف العالم لما يقول يميز الدم الفاسد عن دم الاستحاضة واضح؟ فيقول النووي رحمه الله وقال الأكثرون يسمى الجميع استحاضة يعني سواء كان قبل الحيض أو بعده مستوصما به كل يسمى استحاضة فيدمج أكثر العلماء يدمجون الدم الفاسد في إيه؟ في الاستحاضة. قالوا والاستحاضة نوعان هذا الفريق من العلماء لو أكثر العلماء قالوا والاستحاضة نوعان وطبعا كما أشرنا من قبل الإمام النووي قال وهو الأصح اللي هو دمج الدم الفاسد في دم الاستحاضة وهو الأصح الموافق لما نقل عن الزهري وغيره من أهل اللغة أن الاستحاضة دم يجري في غير أوانه. الاستحاضة دم يجري في غير أوانه يعني بغض النظر عن هل هو متصل بالحيض أم أنه قبله هو دم عام يجري في غير أوانه فيشمل الدم الفاسد. يقول قالوا والاستحاضة نوعان نوع يتصل بدم الحيض ونوع لا يتصل به. يقول كصغيرة لم تبلغ 9 سنين رأت الدم صغيرة لم تبلغ 9 سنين رأت الدم فهذا يسمى ايه استحاضة. وطبعا عند الفريق الاول يسمى دما فاسدا. نعم. وككبيرة رأته وانقطع لدون يوم وليلة فحكمه حكم الحدث. امرأة كبيرة رأت الدم في فترة زمنية أقل من 24 ساعة أقل من يوم وليلة فهذا حكم الحدث ولا يكون كحكم إيه الحيض. وطبعا إن شاء الله بالوقت ستزيد هذه الأشياء تفصيلا وبالذات ذكر أنواع النساء لأن هذا لكل نوع أحكام مخصصة كما بينا من قبل يعني في المبتدع كما ذكرنا وفي مميزة أو غير مميزة وكذلك المعتادة والناسية والمتحيرة والمضطحاضة والنفساء والآيتة وإن شاء الله نبين ذلك في شمال الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فقدم كلمة في دروس الفقه إلى الكلام على فقه الحل وقدمنا الأسبوع الماضي بعض المقدمات وكان أولها قول يعني صاحب المتن الكتاب أو باب الحل قلنا أن المقصود باب الحل وما يلحق به عادة من أبواب الاستحاضة والنفاس وما يتعلق بذلك. يقول لا حيض قبل 8-9 سنين لا حيض قبل 8-9 سنين لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. وقال الشافعي رأيت جدة لها 21 سنة. قوله لا حيض قبل 8-9 سنين يعني هلالية السنوات القمرية طبعا وهذا هو المعتمد عليه في أي تحديد شرعي للزمن فإنما ينطبق على السنوات الهلالية والتقويم الهلالي القمري وليس غير من الشهور سواء في ذلك مثلا الزكاة أو غير ذلك من الأحوال. الزكاة يعني إذا حال الحول على الهجري ويريد أن يعتد بما يخالفها. لا حيض قبل 8-9 سنين لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة
حيض قبل ذلك، يعني كأنه بزائد على البناء على الاستقراء لم يعلم أن هناك من حاضر قبل تلك السن، يعني كأن هذا أهم بالاستقراء وبالتتبع وبالوجود. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت، وهذا الأثر رقمه في رواية الغني رقم 185 ومائة، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. قال الألباني هذا موقوف يعني على عائشة، رواه الترمذي والبيهقي. والبيهقي رحمه الله تعالى قال: تعني والله أعلم فحاضت فهي امرأة. لابد من تقرير هذا، مش معنى ذلك أنها من 9 سنين تكون تعامل معاملة المكلفة قبل أن تبلغ، واضح؟ لكن يحمل قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت الجارية أي البنت 9 سنين فهي امرأة، يعني فحاضت فهي امرأة، فحاضت فهي امرأة. فأقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين. قال الشافعي رحمه الله تعالى: أعجل من سمعت من النساء تحيض، يعني أكثرهن عجلة و يعني أقربهن في ذلك، النساء تهامة. أعجل من سمعت من النساء تحيض، نساء تهامة يحضن لتسع سنين. فإذا رأت الدم بدون ذلك فهو دم فساد، إذا يعني بناء على هذا المذهب، وهو أن لا حيض قبل 9 سنوات، فلنفرض أن هناك جارية رأت الدم قبل 9 سنوات، فهذا يعمل على أنه دم فساد وليس دم حيض. وسبق الكلام بالتفصيل هل يسمى دم الصحابة أم يسمى دم فساد، وتكلمنا عن ذلك في الأسبوع الماضي. فإذا رأت الدم لدون 9 سنين فهو دم فساد ولا تتعلق به أحكام الحيض، يعني يعمل معاملة الحدث، معاملة الحدث، واضح؟ فهو ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل ولا يمنع الصوم. وسبق كما ذكرنا الأسبوع الماضي المناقشة هل هذا يسمى دم الصحابة أم لا. والمعتمد في هذا، المعتمد في هذا الكلام يعني الذي ذكره أنه لا حيض قبل 9 سنين، يعني الدليل الذي نعتمد عليه في هذا التحديث الوجود، يعني الأمر الواقع الموجود فطرة وخلقة في بنات آدم عليه السلام، وقد وجد من تحيض ل9 سنين، واضح؟ فوجب المصير إليه كما يرجع إلى العادة في أقل مدة الحمل أو أكثرها، وفي القبض في الذبيع وإحياء الموات والشرب في السرقة ونحو ذلك. هذه الأحوال التي لم يحددها الشرع بنص واضح، فيحال يعني من أجل معرفة المراد منها، يعني علق الشرع عليها أحكام ولم يطبقها بحد محدود، فهذا يرجع فيه إلى العرف وإلى العادات، كهذه الأمثلة التي ذكرها: القط في المبيع، كذلك الشرب في السرقة، وغير ذلك من الأحوال. ولأن الحيض إنما خلق لحكمة تربية الولد، وهذه التي لا تكون بطلت إلى هذا السن لا تصبح للحمل فلا توجد فيها حكمته. وعن أحمد رواية، هذه الرواية المشهورة كما هو معروف في هذا الكتاب في مدار الدليل أو في الدليل بتعبير العراق المد، يعني هو يعتمد الرواية المشهورة في المذهب الحنبلي، هذه الرواية المشهورة في المذهب أنه لا حيض قبل تمام 9 سنين ولا مذهب الشافعي وغيره. لكن عن أحمد رواية أخرى: لا حد لأقله، لأن الحد لأقل سن يمكن أن يقع فيه ذلك، وما رأته مما يصلح أن يكون حيضا فهو حيض. إذا حصل شيء من هذا يصلح أن تنطبق عليه صفات الحيض فيعتبر حيض حتى لو كان قبل 9 سنين، فتجب به أحكام الحيض. وهذا المذهب اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، أنه قال: لا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة. وقال الدارمي من علماء الشافعية: المرجع إلى الوجود، المرجع إلى الوجود، يعني أصل المذهب هذا بني على ماذا؟ أنه لم توجد امرأة حاضت قبل السن. الدارمي يقول: لا ينبغي أن نضبطه 9 سنوات، لكن نضبطه إذا وجد فيكون يتعلق به الأحكام. يقول الدارمي: المرجع إلى الوجود، فأي قدر ولد في أي حال وسن كان وجب جعله حيضا، وما سوى هذا القول خطأ. هذا ما يتعلق بأقل سن يمكن أن يقع فيه ذلك. يقول ولا بعد 50 سنة ولا بعد 50 سنة لقول عائشة رضي الله تعالى عنها إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحياة. يعني هنا بالنسبة للنص السابق قول الشافعي رأيت جدا لها 21 سنة رأيت جدا لها 21 سنة معروف يعني في المناطق الحارة يحصل البلوغ يعني مبكرا عن المناطق الباردة. فلذلك هذه جدا لها 21 سنة لا يمكن تطوره. فإذا كان الجارية بلغت في سن مثلا 9 سنوات واضح فحملت كمان 9 أشهر مثلا واضح فممكن على قبل 10 سنوات يكون عندها مولود. هذه مثلا نزقت بنتا وهذه البنت أيضا بلغت عند 9 سنوات فحملت فرزقت إيه مولودا فصارت الأولى إيه جدة ثانوية عندها إيه 20 سنة لا يتصور أن تكون في حق من عندها 19 سنة 19 سنة أيضا ولحظة ينطق عليه هذا الأمر. فهذا يقع في الوجود قد يقع له ويمكن على سبيل نادر جدا يعني لكن ما يؤيد يعني ما صدر الكلام لي من أنه لا حيث قبل 9 سنوات. يقول ولا بعد 50 سنة حكموا عن ابن المؤمنين رقم 186 إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض. يقول الشيخ مصر لم أقف عليه وهو هنا يقول ذكره أحمد والإمام أحمد يعني له كتب أخرى حيات المسند ربما يكون في شيء لم يقف عليه يعني بعض العلماء وعنه يعني رواية أخرى غير هذه الرواية المشهورة عنه يعني عن الإمام أحمد عنه أي رواية أخرى إذا إن تكرر بها الدم فهو حيض إلى 60 وهذا أصح لأنه قد وجد قاله بالكافي. إلى نفس حتى هذه المسألة هو أكبر سن يمكن أن يمتد إليه فترة الخصوبة في المرأة وهنا اعتمد قال بعد 50 سنة يعامل كلام الصحابة لا يعامل كلام حي واستدل بهذا الأثر الذي لم يقف يعني لم يقف المحقق على إتمامه أو على أصله إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحي. وعنه رواية أخرى إذا تكرر بها الدم فهو حيض يعني امرأة استمرت بعد 50 إلى 60 سنة أيضا استمر فيها هذا الأمر بانتظام إلى 60 فإذا دام قد وجد فيعامل أيضا معاملة الحيض لا تكون استحاضة وهذا أصح لأنه قد وجد يعني وجد لم تجاوزت سن 50 ووقع منها ذلك. فمتى بلغت المرأة على الرأي الأولى 50 سنة فليس بحيض لا معنى ليس بحيض يعني لا تنطبق عليه ولا تعامل معاملة الحيض فلا تجده هذا التعبير سنلاحظه عند كلام الفقهاء في كتاب الحيض جلسة جلوس الحيض يعني معناها انها ايه بدل ما تصلي وتصوم وتفعل كذا وكذا ما يباح للمرأة الطاهرة تجلس الحيض يعني ايه تنكف عن مثل هذه الأفعال. هذا التعبير جلوس في باب الحيض يتكرر المقصود به انها تنطبق عليها الأحكام المتعلقة بالحيض. وعنه كما ذكرنا أو أشرنا لا حد لأكثره وفاقا لأبي حنيفة واختاره الشيخ وغيره واختاره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وصححه في الكافي وضرره في الإنصاف. المرداوي أيضا طلب هذا المذهب وهو أنه لا حد لأكثره وقال مالك والشافعي ليس له حد وإنما الرجوع فيه إلى العادات في الجلدان فسيس عادة جلوسها في عادة حيضها ولا تسمى آيسة حتى ينقطع لكبر أو تغير لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم وهو أحوط وعليه العمل وهو تار أحوط أنه لن يلا حد لأقله. فيعني خلاصة الكلام المراعي هنا بعد سن اليأس يعني يقول الشافعي المرأة يمكن أن تحيض ما دامت على قيد الحياة وكما أشرنا المشهور في مذهب الحنابلة أنها سن اليأس هذا محدد بحد أقصى 50 سنة فإذا نزل دم بعد ذلك فهو استحاضة. الأحناف يحددون السن ب 55 سنة إلا إذا كان الدم قويا على صفة الحيض فيعتبر حيضة. وقال المالكية يسأل أهل الخبرة في ما بين 50 إلى 70 فإذا جاوز 70 فهو استحاضة. طبعا بالنسبة للكلام الطب في هذا الموضوع ما تشكل احتاج كثيرا في هذا الباب أن نستعين بكلام الأطباء، فالأطباء يرون أن المرأة سنا يتوقف فيه الحيض وهو سن اليأس، وهو غالبا ما بين 45 إلى 55 سنة، من سن 45 إلى سن 55، ومن النادر أن يستمر الحيض بعد هذا السن. ولا بد يعني إذا حصل بعد هذا السن يعني نظور زمن، فلا بد من البحث عن سبب لهذا الأمر، خصوصا إذا حصل انقطاع فترة طويلة ثم عاد، وفي الغالب يعني يكون أخطر أسباب ظهور الدم مرة أخرى بعد انقطاعه هو الأمراض السرطانية المعروفة. فهذا فيما يتعلق بقوله ولا بعد 50 سنة ولا مع حمل، ولا مع حمل يعني لا حيض قبل تمام 9 سنين، وتأملوا كلمة تمام 9 سنين، هذه إشارة إلى المذهب المشهور هنا أنها بعد انتهاء 9 سنوات، لأن بعض العلماء اعتبر بداية 9 سنوات، بعض اعتبر انقضاء النصف الأول من 9 سنوات، البعض قال وهو الأصح هنا اللي هو إيه تمام 9 سنوات، يعني إذا اكتمل يعني إيه أنهت وأكملت 9 سنوات وراء الدم فتكون حائضا، قبل ذلك ولو بيوم أو ليلة أو يومين ورح لا تعتبر حائضا، بل استحضى على أساس الخلاف والتفصيل الذي ذكرناه من قبله. أيضا ولا بعد 50 سنة ولا مع حمل، يعني لا حائضا مع حمل. إذا هو ينتهي هنا فصول الحيض قبل 9 سنوات ثانيا، بعد 50 سنة ثالثا مع الحمل. فإن رأت الحامل دما فهو دم فتاة، امرأة الحامل زمن فهو دم فساد، لقوله صلى الله عليه وسلم في ثنايا أوقات، وهذا الحديث رقم 87 و100، لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرئ بحيضها، وهذا الحديث صحيح، لا توطأ حامل حتى تضع، يعني عدتها أن تضع، ولا حائل حتى تستبرئ بحيضها. الحائل يعني المرأة التي ليست حاملا، فلا بد من ان تستبرئ بحيضه في السماء، يعني حتى لا يعني تتزوج، واضح، وقد تكون حاملا في نفس الوقت فتختلط الامثال. فقوله هنا ولا مع حمل، يعني ما دام هناك حمل لا يمكن ان يكون هناك حمل، ما دام هناك حمل فلا يمكن ان يكون هناك حمل، لأن معروف أن حتى من الناحية الطبية انقطاع الحمل هو ثاني أنكر أعراض الحمل، ثاني أنكر هذه الأعراض، أول هذه الأعراض طبعا تحليلات الاختبارات الكيميائية المعروفة، فهي ممكن تكون تتم بوقوع الحمل مبكرا بعد حوالي أسبوعين مثلا من الإخصاب أو كذا، أما هذا فبيكون ممكن بحد أقصى خلال 4 أسابيع. إذا انقطع الدم فهذا يكون علامة مؤكدة على حصول الحمل. طبعا في المرة السابقة لما تكلمنا بالتفصيل عرفنا بعد ما بين الحمل وبين الحيض، ورح نقول هذا الكلام لأن سيفيدونا في خلاف بعض العلماء في هذه النقطة، حيث يعملون حيث يعني يضعون احتمال حصول الحيض مع وجود الحمل. فإن رأت الحامل دما فهو دم فتاة، إذا رأت الحامل دما دم فتاة، وهذا التفريق حقيقة مهم لأن الأحكام تختلف، الأحكام تختلف، إذا تمنع حيض وأعمل معاملة معينة وتمنع من أشياء معينة تحرم عليه، إذا ويوجد أشياء معينة إذا كل دم الصحابة فيكون مثل الحدث كما معروف. فإذا رأت الحامل دما فهو دم فتاة، يعني لا تترك له العبادة ولا يمنع زوجها من وطئها ولو لم يخف العنت، ويستحب أن تغتسل بعد انقطاعه، ويستحب أن تغتسل بعد انقطاعه طبعا في حالة إلا إذا كان حصول هذا الدم قبل الولادة بيوم أو يومين مع أمارة، فيعامل معاملة فيكون نفاسا، إذا كان الدم بالنسبة للحامل قبل الولادة بأيام قليلة بيوم أو يومين مع ولود أمارة أخرى تدل على اختراب الحمل كالتألم أو علامات أخرى حالتها الطبيعية مثلا، ففي هذه الحالة هذا يكون دم نفاس، ومع ذلك يعني لا تنقص هذه المدة عن مدة المثال، يعني لا تختصر هذه المدة يومين مثلا أو يوم قبل الولادة، لا تختصر من مدة إيه أقصى اللي فات غير 40 يوم، ما تنقصهاش بعد ما طلع تنقص 40 يوما. ما نقولش مثلا لو كان قبلها الوضع هذا الدم قبلها قبل الحائل الوضع بيومين، نقول إن النفاس بتاعها 38 يوم بحد أقصى، كلا واضح ولا غير واضح؟ يعني إذا ظهر دم قبل الوضع بيوم أو بيومين مع أمارة، مع أمارة زيادة على نزول الدم على أنه متعلق بالحمل، واضح كالتألم أو غير ذلك من العلامات المعروفة، واضح في هذه الحالة أنا يكون دما في النفاس، دم النفاس. ومع ذلك هو لا ينقص مدة إيه النفاس، وإنما تختصر مدة النفاس لحد أقصى 40 يوما بعد الإيه بعد الوضع، واضح؟ ما تنقصهاش. فإذا تبين خلاف ذلك توقعت أن يكون دم نفاس، يعني وجد الدم مع أمارة من أمارات اضطراب الوضع، ثم حصل تباين الأمر بخلاف ذلك ولم يحصل الوضع إلا بعد فترة أطول مثلا أسبوع المطلد أو كذا، واضح؟ ففي هذه الحالة تعيد ما تركته من الصلوات مثلا، ولا تعيد ما تركته ولا تترك الصيام ولا الصلاة بلا أمارة على قربه عملا بالأصل. إذا نزل دم في أواخر الحمل ولم يقترن به أمارة زائدة، ففي هذه الحالة لا تترك الصيام ولا الصلاة إذا لم تزل أمارة على قرب الوضع عملا بالأصل، لأن الأصل عدم الإيه؟ عدم الولادة أو عدم النفاس حتى يأتي أمارة مقترنة بهذا الدم. وطبعا هذا الكلام اللي هو إذا رأت الحامل دما فهو دم فتاة، إذا رأت الحامل دما فهو دم فتاة، يعني كما قلنا لا تترك له العبادة ولا إما الزوج من الله. ويستحب أن تغتسل بعد انقطاعه بعد على أنه دم إيه فتاة، دم فتاة وليس دم حيضا، فهذا تفريع على الرواية المشهورة في المذهب، هذا تفريع على الرواية المشهورة في المذهب. لكن على ما اختار الجمهور على انه دم حيض يكون له حكم ايه الحيض، يعني الغسل مش هيكون مستحب في هذه الحاله واحتياط خروجا من الخلاف، لا يكون الغسل في هذه الحاله بعد انقطاعه ايه واجبا، لانه تترك له الصلاه وتترك له الصيام الى الايه تسري عليه احكام الحيض. لكن هذا الكلام اللي هو مذكور من وصف انه دم فساد، هذا بالتسريع على المذهب. يقول هنا فإن رأت الحامل دما فهو دم فتاة لقوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أو قاف لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة، يعني تتفعل إلى براءتها من الحمل بالحيضة، فدل على أنها لا تجتمع معه، يعني أن الحيض لا يجتمع مع الحمل. نعم. وعن رويفة ابن ثابت رضي الله تعالى عنه مرفوعا لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، يعني لا يحل له إتيان الحبالة من السبايا إذا كانت حاملا فلا يجوز وطئها. وأيضا لا يجوز له أن يصيب امرأة سيدا من السبي حتى يستبرئها، لابد أن تمر أيضا فترة يعني حتى صحيحها يستبرئها ويتأكد من خلوها من الحمل، وهذا سند حسن. ويقول الإمام أحمد إنما تعرف النساء الحمل من قطاع الدم، فالحمل علم على عدم الحيض. وعن الإمام أحمد رواية أخرى موافقة لمذهب الجمهور، رواية أخرى أن الحامل إذا نزل دم أثناء الحمل فيمكن أن يكون حيضا. فنحن في الحقيقة في هذه الحالة نحتاج إلى أننا نعزل أنفسنا شيئا ما عن الجانب الطبي في هذا الأمر، باعتبار ان ايه اننا يعني شريعة امية، وفي نفس الوقت كما نفضل في الله هناك امر قد يصلح مبررا لحصول نوع من يعني القبول لمثل هذا المذهب مع رعبه الاول وهلا كما سنرى ان شاء الله. فعنه عن الاخ الرواية ان الحامل صحيح وثاقا لمالك والشافعي واختاره الشيخ شافع الاسلام، وطاحب الفائقي قال في الفروع وهو أظهر انه يمكن ان تحيض الحامل وصوره في الانفاق. نحن بمعلوماتنا الطبيه ما نقول تحيض لنا علم دقيق، لكن نقول يحصل نوع من النزف ورح لسبب غير السبب الفسيولوجي المعروف الذي يترتب عليه حصول الحيض والذي شرحناه المره السابقه، لكن يحصل نوع من النزف هم يسمونه حيضا، وممكن نحن نعتبر سببه ليس هو نفس سبب الحيض الدوره المعروفه واضح، وانما يكون سبب اخر سنشير اليه ان شاء الله. نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: هو دم بصفات دم الحيض، هو دم بصفات دم الحيض، وفي زمان امكانه فله حكم دم الحيض، فمن ادعى خلاف ذلك فعليه البيان، ولانه متردد بين كونه فسادا لعله ومحيضا، والاصل السلامه من العله. فهذا ما اعتمد عليه من قال ان يمكن اثناء الحمل اذا نزل دم فهذا يكون حيضا. نعم. فنحن ان نشرح وجه نظر الفريق الاخر الذي يجيز ان يكون هناك حمل حيض مع الحمل، يقول حفظ حجر: هو دم بصفات دم الحيض، وفعلا هذا من الناحيه الطبيه قد يكون في بعض صفات دم الحيض كما تنبغي ان شاء الله، وفي زمان امكانه. الفريق الاول طبعا هيخالف، والاطباء ايضا سيخالفون، لان في زمان امكانه زمان الحمل ليس زمان امكان لحصول الحيض، لكن هو باعتبار ان تمر فتره زمنيه معينه مثلا المعتاده ويحصل فيها هذا الدم، فيكون هذا وقع في زمان الامكان، الموعد اللي كان يقع فيه الحيض فحصل شيء من هذا، فقالوا هذه قرينه ثانيه لانه حيض. يبقى اذا هو دم بصفات دم الحيض، وفي زمان امكانه فله حكم دم الحيض، فمن ادعى خلاف ذلك فعليه البيان. يقول العلماء: ولانه متردد، يعني هذا الدم الذي يحصل بهذه الصفات متردد، نحن نشك هل هو دم فساد لعله مرضيه ام انه محيض، والاصل السلامه من العله، الاصل انه ليس هناك عله وبالتالي لا يكون دم فساد فلا يفرق الا كونه دم محيض. طبعا الكلام ما في شك يعني بالنسبه للمعلومات الطبيه الحديثه يكون في قبول شيء من الحرج، يعني انهم ربما كانوا يتكلمون من منطلق يعني المستوى العلم الذي وصلوا اليه في هذه المرحله، يعني والله اعلم. يقول النووي رحمه الله تعالى: وفي الدم الذي تراه الحامل حولاني أصحهما أنه حيض، أصحهما أنه حيض. وقال: فإن قيل فإذا كانت الحامل تحيض لم يحصل الوثوق ببراءة الرحم في العدة والاستبراء، يعني إن رد علينا الفريق المخالف وقال شوف هذا وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عدم المحيض علامة على عدم حصول الحمل، فدل على أن الحمل لا يجتمع مع المحيض، ولا خلاف انه يحل نكاحها بعد استبراء العده بالاقراء، ويحل غصب الامه بعد الاستبراء. يقول النووي: الجواب ان الحيض اماره ظاهره على عدم الحمل، الحيض اماره ظاهره على عدم الحمل، ولهذا لا تحيض الحامل غالبا، فاكتفينا به في العده والاستبراء لانه يفيد الظن في براءه الرحم، وان كان لا يفيد القطع، واكثر الاحكام مبنيات على غلبه الظن. لهم ايضا حد يحدوه الشافعية في هذا الموضوع، فيقول ان الدم الذي يرى اثناء الحمل يعني ولو في غير موعد الحيض يعد حيضا اذا كان لا يقل عن يوم وليلة، اذا كان لا يقل عن يوم وليلة 24 ساعة، اذا استمر فترة اقل من 24 ساعة فهذا يعتبر دم فساد او اضطهاد، اما اذا كان 24 ساعة فأكثر فهذا يعامل معاملة دم الحيض أو يعد حيضا أثناء الحمل، يعني ولو يعد يعني حيضا ولو كانت حاملة.